بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذا هو درسنا الثامن من موضوعنا الأساسي المستقطع الرابع، ألا وهو أكاذيب تكشفها حقائق، وإن شئت سمها مفاهيم يجب أن تصحح. اخترنا هذا الموضوع لنحاول لإقامة تربية جيل جديد، لنحاول لتصحيح مفاهيم قد علقت بأذهان كثير من الناس، سواء هذه المفاهيم تتعلق بالأمور الدينية أو تتعلق بالأمور الدنيوية. فلقد اختلطت الأمور على كثير من الناس نظرا لاختلاف المفاهيم في بلدنا، ونظرا لاختلاف الكتاب في بلدنا، ونظرا للأحداث الراهنة في بلدنا وفي العالم أجمع. من أجل هذا كانت هناك بعض المفاهيم التي علقت بأذهان كثير من الناس، خاصة عند المسميات التي وردت على بلدنا كالعلمانية والبهائية والاشتراكية والديمقراطية والليبرالية وغيرها من المسميات، فأخذنا على عاتقنا بحول الله وبتوفيقه أن نصحح هذه المفاهيم وأن نظهر الأكاذيب التي وردت على ألسنة القادة والملوك والرؤساء والأمراء وبقية الكتاب على مستوى العالم أجمع، لنظهر الحقائق من كتاب ربنا ومما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقدر الله جل وعلا أن نبدأ الحديث لإقامة مجتمع مسلم يقوم على أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فاخترنا لذلك بعض الموضوعات الهامة، ثم نعرج بعد ذلك على الفرق وعلى النحل التي اختلطت الأمور فيها مفاهيم كثير من الناس. فرأينا لإقامة مجتمع مسلم تحدثنا عن ضرورة الزواج، ثم بعد ذلك تحدثنا عن مسألة الاختلاط وضرر الاختلاط في أي أسرة وفي أي مجتمع من المجتمعات، ثم تحدثنا عن ضرورة الحجاب كصيانة للعرض وبيان لأصول من أصول الدين، ثم تكلمنا منذ أسابيع ثلاثة مضت عن أهمية الاستئذان، فتكلمنا بأن الاستئذان أو الإذن معناه طلب التصريح، الإذن معناه هو طلب الإعلام، فالمؤذن هو الرجل الذي يعلم بشيء معين في زمن معين، هذا هو مفهوم المؤذن. كذلك هذا الإذن أي بمعنى الإعلام إنما قسمناه إلى أقسام، فتحدثنا عن الإذن السياسي فيما جاء من سورة التوبة، ثم تحدثنا عن الإذن الاجتماعي وهو الاستئذان على البيوت في كيفية الاستئذان من المحارم وغير المحارم والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم كنوع من أنواع التربية الإسلامية. كذلك تحدثنا في جمعتنا الماضية عن الإذن التشريعي، فقلنا بأن الحلال والحرام هي قضية الله عز وجل، ومعنى قضية الله أي أن الحلال ما أحله الله، وأن الحرام ما حرمه الله، وأن الحلال ما أحله رسول الله، وأن الحرام ما حرمه رسول الله. ثم ركزنا على بيان الأدلة والمفاهيم الخاطئة حول مسألة زواج المتعة والزواج العرفي كتصحيح مفاهيم للإذن الذي أذن الله ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به. أما اليوم فنحاول أن نضيف معلومة جديدة أيضا من خلال الإذن، ألا وهو الإذن بالجهاد. والإذن بالجهاد إنما أذن الله عز وجل به لرسوله وللمسلمين، خاصة بعدما وضع الله القواعد الخاصة بالقتال، وبعدما بين ربنا جل وعلا طريقة القتال، وبعدما أظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسباب القتال، ثم بين ربنا جل وعلا في الآية السادسة عشر بعد المئتين من سورة البقرة بأن القتال فرض على كل مسلم في أي بلد من بلاد العالم أجمع، لقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب بمعنى فرض أي فرض الله القتال. وقد يكون القتال في نظر كثير من الناس به كره، أي لا يريد الإنسان القتال، ولكن الإنسان نظرا لجهله فهو لا يعلم شيء، فربما يحب شيء وفي هذا الحب ضررا للإنسان، وربما يكره شيء وهذا الشيء فيه خير للإنسان. فبعدما فرض الله القتال على المسلمين وعلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كيفية القتال، ووصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بعشر وصايا عند خروجهم للقتال وعند استئذانهم بالقتال، حيث أذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل هذا أردنا أن نواصل الأمر بأساليب القتال التي بينها رب العزة عز وجل، ثم نرى هناك إذن من الله عز وجل، وأن القتال ليس أسلوبا همجيا، وأن القتال ليس من أجل عصبية اجتماعية أو نعرة تسمى تحت أي مسمى للحصول على أراض من أجل الوطنية أو من أجل الديمقراطية أو من أجل الاشتراكية. لم يأذن الله بالقتال من أجل هذه الأمور، وإنما أذن الله بالقتال لأمور عشرة جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال 9 آيات في كتاب الله عز وجل. من هنا خير ما يشهد بهذا أعداء الإسلام، فإذا قرأنا ما قاله جوستاف ليبون هذا المستشرق الفرنسي عندما قرأ عن الإسلام وعرف جهاد الإسلام وعرف قتال الإسلام وعرف وصايا رسول الإسلام في القتال، قال جوستاف ليبون: ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب، أي من المسلمين. لماذا؟ لأننا عرفنا أن التاريخ يثبت لنا هذا في كتاب تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك المجلد 3 في الصفحة 26 بعد 200، وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يثبت أن الإسلام أعدل وأرحم من أي فكرة على هذا الوجود، خاصة عند القتال، خاصة عند الهجوم. فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر. قفوا أي قبل الخروج إلى القتال، أوصيكم أي بعشرة أمور. قال: فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوا، أي ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لأكل. ومعنى إلا لأكل، فإننا نعي ما قاله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا خرجتم إلى قتال لا تعتدوا، يعني لا تكن أنت البادئ في هذا الأمر، ولا تغلوا أي لا تسرقوا من غنائم هذه الحرب لأنها ملك للمسلمين جميعا، ولا تقتلوا امرأة لأن المرأة عزلاء لا قيمة لها في الجهاد لأنها امرأة ضعيفة بطبيعتها، ولا تقتلوا شيخا فانيا أي عاجزا عن الدفاع عن نفسه، ولا تقتلوا طفلا. إذن هذه مبادئ وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظها جوستاف ليبون، ثم بين أن أعدل وأرحم فاتحا أو غازيا في سبيل الله ألا وهم العرب أي المسلمين، يعني بهم ذلك. لذلكم لا بد أن نعي تماما أنه لم يخلو التاريخ في أي عصر من العصور إلا بحرب ضروس، ولينا لنا أن نعرف أن المعارك التي تدار على مدى التاريخ برغم الدماء التي تراق وبرغم الأطفال التي تقتل وتذبح وبرغم هذا كله، لا بد أن نعي لماذا الحرب أصلا، لماذا القتال أصلا. فإن القتال لدى كثير من الرؤساء والملوك والقادة والأمراء ومسيروا ومسببوا هذه الحروب لديهم مفاهيم خاطئة عن الحرب، لا بد أن نظهرها على مدى التاريخ من كتاب ربنا ومما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اولا لابد ان نعلم تماما انه لم يأتي في القرآن الكريم آية تبدأ بالهجوم قبل ان يدافع الانسان عن نفسه، فجميع آيات القتال التي وردت في كتاب الله انما هي دفاع عن النفس، دفاع عن العرض، دفاع عن الولد، دفاع عن المال، دفاع عن دين الله عز وجل، وليس بداية هتكا للعرض او سلبا للمال او سلبا للوطن على مدى التاريخ. لابد ان نعي ان قضية القتال عالجها القرآن الكريم في اعظم علاج من خلال الايات التي جاءت في سورة البقرة، وعلى مدى 6 آيات من الآية 90 بعد 100 الى الآية 95 بعد 100 يضع الله لنا قواعد القتال، ثم بعد ذلك يخبرنا رب العزة عن احكام الحج، ثم بعد ذلك احوال المنافقين، ثم بعد ذلك الدعوة الى الاسلام، ثم بعد ذلك الدعوة الى الله، ثم بعد ذلك فرضية القتال. وترى العجب عندما تحاول ان تصحح مفهومك عن القتال في سبيل الله ان رب العزة اوضح لك قواعد القتال الدفاعية عن النفس، لقوله تعالى اوزينا للذين يقاتلون بانهم ظلموا، اوزينا اي جاء الاذن من الله عز وجل للذين يقاتلون، ما قال يقاتلون، يقاتلون. اذا المسألة دفاعا عن النفس اولا، اذن الله للمسلمين ان يقاتلوا. وهنا نعجب اشد العجب ان رب العزة عز وجل يربط قضية الجهاد بقضية الحج، الا وهو الجهاد الاكبر، جهاد النفس، جهاد المال، جهاد العقيدة، جهاد الدعوة في قضية الحج، بدءا من الآية 96 بعد 100 ونهاية بالآية 300 بعد 200 من سورة البقرة. ثم سيظهر لك في الحج منافقين، سيظهر لك في الحج جواسيس، برغم انهم يحملون سمة الاسلام، وبرغم انهم يتخلقون بخلق الاسلام ظاهرا، لكن الله يفضحهم على رؤوس الاشهاد، بدءا من الآية 104 بعد 200 من سورة البقرة، ونهاية بالآية 107 بعد 200 من سورة البقرة. ثم بعد ذلك يبين ان الدعوة الى الاسلام الا وهو جزء من جهاد الدعوة، لاننا نعلم ان الجهاد ينقسم الى اقسام كثيرة، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد ولاة الامر الظلمة، وعلى هذا ينقسم القتال كجزء من هذه الاقسام جميعها، القتال بمعنى الحرب. لكن رب العزة عز وجل يبين لنا الدعوة وجهاد الدعوة بدءا من الآية 113 بعد 200 من سورة البقرة، ونهاية بالآية 115 بعد 200 من سورة البقرة. اذا عندنا 4 احوال بين قضية القتال وبين فرضية القتال. وتعجب لماذا حصر الله سبحانه وتعالى هذه الاحوال 4، قضية الحج ومفهوم الحج، ثم بعد ذلك قضية النفاق ومفهوم النفاق، ثم الدعوة الى الاسلام، ثم الدعوة الى الله. اذا من خلال هذه الاحوال 4 قمة كمال العبادة، الشهادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، كمالها بالحج، فهو الركن 5. فاذا كمل الاسلام عند الانسان ظهرت له حقيقة نفسه، اهو مسلم ام منافق، فيظهر لنا حقيقة النفاق من خلال هذه الايات من سورة البقرة. ثم الدعوة الى الله امر لازم، وقد تنتهك حرمة الله، فيجيء الدعوة الى الاسلام قد تنتهك حرمة الاسلام. من الذي يعيد للاسلام كرامته؟ من الذي يعيد للدعوة كرامتها؟ الا وهو القتال. فجاء التعقيب بفرضية القتال عند الآية 16 بعد 200 قول الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ثم بعد ذلك يبين اسباب القتال ومعالم القتال. واذا اردنا ان نتحدث عن القتال وعن معالم القتال وعن احوال القتال فلا بد ان نعلم ان المسلمين الان في مشارق الارض ومغاربها مستضعفين، لان الموساد الاسرائيلي ولان الدول الاوروبية وعلى رأسها امريكا ومن والاها استطاعت ان تستزل الحكام على مستوى العالم اجمع وان تسيسهم لسياستها وان تستغربهم لغربيتها، ثم بعد ذلك تضع لهم القواعد في القتال والقواعد في الصلح. ثم بعد ذلك فرضت الدول الاوروبية على العالم الاسلامي متى يتم الصلح ومتى يرفع امر الجهاد ومتى تموت قضية القتال. وهذا الذي شاهدناه في البوسنة والهرسك، يضرب اخواننا ولا يستطيع قائدا او مقودا او ملكا او اميرا ان يسيس الجيوش وان يرسل العتاد. لماذا؟ لانه وفق نظام اوروبي ولانه وفق قانون امريكي حدد له معالم هذا القتال. هذه المفاهيم يجب ان تصحح، هذه المفاهيم يجب ان تغير الى مفهوم كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ندرك ما يعيشه العالم الاسلامي اليوم من استضعاف واستذلال، لان قضية الجهاد قد ماتت، وان الذين ذهبوا للجهاد في افغانستان وفي باكستان وفي غيرها اذا حلوا باي وطن عربي اخذوا ووضعوا في السجون. لماذا؟ لانهم جاهدوا في سبيل الله. لماذا؟ لانهم عرفوا كيفية القتال ونظام القتال واحوال القتال في سبيل الله عز وجل. من اجل هذا رأى الملوك والامراء ان هؤلاء خطر على امتهم للنظام السياسي الذي قد حوصروا من داخله. من اجل هذا كانت المذلة، من اجل هذا كانت المهانة للمسلمين ولجيوش المسلمين. اولى هذه المهانة اننا نرى ان صلحا يتم مع اليهود في مؤامرات دائبة في كامب ديفيد وغيرها، هذه الامور ليست من الاسلام في شيء، وانما توابع هذه الامور فيها المضرة على الاسلام وعلى المسلمين. فرأينا التوابع غزة اريحة، رأينا التوابع اتفاق الاردن لاسرائيل، رأينا التوابع الضغط على سوريا لاقامة هذا الصلح مع اليهود، دولة القردة والخنازير، رأينا التعاون ورأينا التبادل بالضغط على السودان لتنفيذ مخطط ارادته. ومن العجيب ان وزارة الحربية كانت من ضمن الشروط التي وضعتها في كامب ديفيد ان تتحول اسم وزارة الحربية الى وزارة الدفاع، لانهم لا يريدون حربا. الستم قد اقررتم انه لا حرب مع اليهود؟ قالوا نعم. قال اذا تغير وزارة الحربية الى وزارة الدفاع. هذا من الامور الملحوظة والبيان العملي لمثل هذه الامور. كذلك تسريح كثير من ضباط الجيش وعساكرنا. لماذا؟ لاننا نكتفي على الخلية، لاننا لا نحارب بعد ذلك. لكن الله قال في كتابه: قاتلوا في 9 مرات. قاتلوا فعل امر لابد من اقامة. متى؟ اذا جاءت ضوابطه واذا نفذت احكامه من كتاب ربنا جل وعلا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شرع الله الحرب الدفاعية اولا لثلاثة امور. الامر الاول الحفاظ على وحدة الجماعة الاسلامية. الامر الثاني لتثبيت اركان الاسلام. اذا هجم عليك بالدفاع، اذا هجمت عليك بالدفاع. لماذا؟ لتقويم اركان الاسلام. ولا تعتدوا، اي لا يكون هناك اعتداء منك حتى في حالة حربك مع عدوك. الامر الثالث تقويم المعوج. فتقويم المعوج انما يكون بالحرب الدفاعية اولا. لذلكم بين رب العزة عز وجل قول ربنا سبحانه وتعالى في الآية 39 من سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. من هنا لا بد أن نتعرف من خلال آيات القتال وآيات الجهاد على شروط القتال العشرة. هذه المفاهيم التي يجب أن ترسخ في أذهان الشباب والتي ترسخ في أذهان الرجال ليعرفوا أين الحقيقة من كتاب الله عز وجل. الشرط الأول للقتال أن يكون القتال في سبيل الله، لا يكون القتال من أجل وطنية ولا من أجل اشتراكية ولا من أجل ديمقراطية ولا من أجل غزو للأراضي الخليجية، وإنما يكون القتال في سبيل الله أولا. الشرط الثاني إقرار مبدأ، أي أن الإسلام أمر المسلمين أن يقاتلوا من أجل الحرية. ومعنى الحرية ليست الحرية العلمانية وليست الحرية الاشتراكية، ولكن الحرية بمعناها التي خلق الله الناس فيها احرارا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بشرط الا يضر الدين، بشرط الا يعتدي على الاسلام، بشرط الا ينتهك حرمة من حرمات المسلمين او حرمة من حرمات الاسلام. ثالثا ان يكون القتال لعدم احداث فتنة بين الناس. والفتنة بمسماها العام وبمسماها الخاص. اما مسماها العام الفتنة بمعنى البلاء، الفتنة بمعنى الاختبار، الفتنة بمعنى المحنة، الفتنة بمعنى اشاعة الفاحشة، الفتنة بمعنى الشرك بالله عز وجل. هذا هو المعنى العام. اما معناها الخاص الفتنة بمعنى الاحراق. الفتن اي الاحراق، الفتان اي الحراق بالنار، فتن الرغيف اي حرق الرغيف بالنار. يومهم اي هؤلاء الكفار على النار يفتنون اي يحرقون. وهنا الانسان الذي يرى خطأ امام عينيه ولا يستطيع ان يفعل شيء، ماذا يقول؟ يقول قلبي حرق، انا قلبي محروق. انما هو معنى اصطلاحي اجتماعي يبين لنا هذا الامر. فالقتال من اجل عدم احداث فتنة بمعنى الشرك وبمعنى الكفر وبمعنى الابتلاء وتفريق الصف بين الجماعة. ثم يبين ربنا رابعا من اسباب شروط القتال والاذن بالقتال استمرار قتال الكفار ليكون الدين لله. استمرار قتال الكفار ليكون الدين لله. اذا لا يكن القتال من اجل نزعة اجتماعية ولكن من اجل اقامة الدين شريعة ومنهاجا وحياة سلوكية اجتماعية من الالف الى الياء. لذلك جاء الامر خامسا من اسباب القتال ان يكون القتال لاقرار مبدأ العدالة، اقرار مبدأ العدالة. وهذا واضح في قول ربنا جل وعلا: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص العدل. اذا القتال يكون من اجل ارساء قواعد العدل، القتال يكون من اجل رفع راية العدل والاخاء بين الناس. فالله عز وجل يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا تعتدوا. ان اخرجوكم من المسجد الاقصى قاتلوهم لتخرجوهم من المسجد الاقصى، ان اخرجوكم من المسجد الابراهيمي قاتلوهم لتخرجوهم من المسجد الابراهيمي، ان اخرجوكم من المدينة المنورة قاتلوهم لتخرجوهم من المدينة المنورة، ان قاتلوكم لاخراجكم من فلسطين قاتلوهم لتخرجوهم من فلسطين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم. لماذا؟ لان قضية العدل انما ترفع وتدافع عن طريق ايات القتال في سبيل الله جل وعلا. سادسا، القتال انما يدعم بالمال، فجاء الانفاق في سبيل الله من اجل تدعيم العتاد، من اجل تسليح الرجال جاء الانفاق. هذا هو دور الذين لا يريدون الخروج في سبيل الله، الذين استضعفوا وربطتهم القوانين الوضعية، لانها سيرت ان الخروج بجواز سفر، وان الدخول بجواز سفر، وان الخروج باستئذان ولي الامر الظالم، وان الدخول عن طريق استئذان ولي الامر الظالم. فاذا جاء المجاهد زج به في السجن، ما هو دورك انت؟ الانفاق في سبيل الله لتدعيم المجاهدين في البوسنة والهرسك وفي كل ارض من بقاع الدنيا، تعين المجاهد على طاعة الله. ورسولنا يضع ذلك المبدأ: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز الغازي بسلاح او بمال او بطعام او بعتاد او بمركبة او على الاقل بالدعاء لله جل وعلا، فقد غزا في سبيل الله سبحانه. اذا الامر الثالث الاعداد وتجهيز الجهاد بالمال للقتال في سبيل الله. ثامنا، لابد ان يكون القتال ليس فيه اكراها للناس. ومعنى ليس فيه اكراها للناس ان يكون بضوابط. المسلم هذا يعتبر مسلم دخل في حظيرة الاسلام، لا ينطبق عليه لا اكراها في الدين، لانه اصلا مسلم. وهذا الذي قبل ان يكون مسلما ونطق بالشهادة وقال لا اله الا الله، هذا لابد ان يكون مسلما، وان يقيم الصلاة، وان يؤتي الزكاة، وان يصوم رمضان، وان يحج البيت ان استطاع الى ذلك سبيلا، وان يجاهد في سبيل الله. لكن ان يقول انا لا اخرج الى القتال فلا اكراه في الدين، هذه اغاليط، هذه المفاهيم لابد ان تصحح، خاصة وان رب العزة عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يضع المبدأ له في كتاب الله، فيقول: افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، الاسلام جاءك والايمان باختيارك، فهنا ما دام لا يضر الدين في شيء ولا يعتدي على حرمات الله في شيء، اذا نقول له: اعبد الله كما امر الله ولا اعتداء عليك. لكن ان يكون مسلما ويحارب الله ويحارب اعداء الله ويحارب الدعاة الى الله تحت اي مسمى من المسميات، احمد عبد المعطي حجازي او عبد الستار الطويلة او سعيد عشماوي او اي مسمى من مسميات الاسلام، هذا لا يجوز، ولا نقول له ان تنطبق عليه لا اكراه في الدين. لذلكم يكون القتال لعدم اكراه الناس حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا ان كانوا من اهل الكتاب. ان كانوا من المشركين ولا يريدون ان يسلموا فلا بد ان تعرض عليهم الاسلام، ولا بد ان تؤذن فيهم. ومعنى ان تؤذن فيهم اي عليك ان تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاذا كنت تقاتل كافرا او مشركا من اهل الكتاب من اليهود او النصارى فمطلوب منك ما اقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واسمع معي ما قاله الامام الطبري في كتابه تاريخ الرسل في المجلد الثالث في الصفحة الحادية والخمسين بعد المئتين. ارسل ابو بكر في عام الردة خطابا الى كل الذين تسول لهم انفسهم ان ينالوا من الاسلام، اما بترك صلاة، اما بترك زكاة، اما بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فابو بكر لم يقبل منهم، لان الاسلام اما ان يكون كل لا يتجزأ، ان تقول الصلاة في المساجد فاذا خرجت الى الشارع فلا كلام في الدين، هذه علمانية. ان تقول تعلم في المسجد كيف ما تشاء فاذا خرجت الى الشارع لا حديث في السياسة ولا سياسة في الدين، هذه علمانية. اسمع ماذا قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في رسالته الى اهل الردة اي الى المرتدين جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، من ابي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة، الى من بلغه كتابي اي في الافاق، اقام على اسلامه او رجع عنه، يعني ارتد او ظل مسلما على اسلامه، سلام على من اتبع الهدى. انظر الى فطنة ابي بكر، ما قال لهم السلام عليكم ورحمة الله، لانه اعتبرهم ارتدوا واعتبرهم كفرة، والكفرة لا يجوز القاء السلام عليهم بمعنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن يلقى عليهم كما قال الله سلام على من اتبع الهدى. ثم قال ولم يرجع بعد الهدى الى الضلالة والعمى، فاني احمد الله اليكم الذي لا اله الا هو، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، نقر بما جاء به ونكفر من ابى ونجاهده، نكفر بمن ابى ونجاهده. كيف كان الجهاد يا ابا بكر؟ اسمع ما قال، واني ابعث اليكم فلانا في جيش من المهاجرين والانصار والتابعين باحسان، وامرته الا يقاتل احدا ولا يقتله حتى يدعوه، هذا هو الاذن وهذا هو الاستئذان، حتى يدعوه الى داعية الله. ما هي داعية الله؟ اسمع معي، فمن استجاب له واقر وعمل صالحا قبل منه واعانه عليه، ومن ابى امرت ان يقاتله على ذلك، ثم لا يبقي على احد منهم قدر عليه، وان يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة، وان يسبي النساء والذراري. متى يحدث هذا؟ يسبي ما قال يقتل النساء، يسبي ما قال يقتل الذراري، متى؟ اذا رفض داعية الله. ما هي داعية الله؟ قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه ولا يقبل من احد الا الاسلام، فمن اتبعه فهو خير له، ومن تركه فلن يعجز الله. وقد امرت رسولي ان يقرأ كتابي في كل مجمع لكم، والداعية الاذان، فاذا اذن المسلمون فاذنوا فكفوا عنهم، وان لم يؤذنوا عاجلوهم، وان اذنوا اسألوهم ما عليهم، فان ابوا عاجلوهم، وان اقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي منهم. هنا نبين ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه وضع قواعد للاذن للمسلمين بالقتال، بين لهم ان مسألة الاذن بالقتال انما تتم عندما تحدث داعية الله. ما هي داعية الله؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الاذان، الاذان معناها اعلام بدخول الصلاة. انت تقدم على قوم من اهل الكتاب او من المشركين، اذن فيهم، فان اقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم فاخوانكم في الدين، اي فان اذنوا اقبلوا منهم، وان لم يؤذنوا هاجموهم قاتلوهم اسبوا نساءهم اسبوا ذراريهم. لماذا؟ حتى يكون الدين لله. هذه قواعد اصلها اهل العلم من الدين المعلوم بالضرورة. اذا الامر الثامن الا يكون القتال لاكراه الناس، لا اكراه في الدين. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الامر التاسع ان يكون القتال للدفاع عن النفس، للدفاع عن العرض، للدفاع عن المال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه، اي دفاعا عن زوجته وعن امه وعن عمته وعن ابنته وعن خالته فهو شهيد، ومن مات لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. الامر التاسع من شروط القتال الغاية من القتال. لماذا نقاتل؟ هذا السؤال اجاب رب العزة عز وجل عليه، واجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: انت تقاتل لزوال الكفر، اي حتى يكون الدين لله، فقتالك من اجل اعلاء كلمة لا اله الا الله، هذا هو السبب الرئيسي في القتال. واسمع معي ما جاء في سورة الفتح في الآية 16، احفظوها، في سورة الفتح وفي الآية 16 قول ربنا جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: قل للمخلفين من الأعراب، الذين تخلفوا عن الجهاد، الذين تخلفوا عن القتال، الذين قالوا لك ائذن لي ولا تفتني، استسمحك عدم الخروج معك، فانت يا محمد اذنت لهؤلاء بعدم الخروج معك. قل لهم، قل للمخلفين من الاعراب: ستدعون الى قوم اولي بأس شديد، ستدعون اي ستضطر الى حرب قوم اولي بأس شديد، يملكون الطائرات، يملكون الصواريخ، يملكون الغواصات، يملكون الدبابات، يملكون المادة، لكنهم لا يملكون كلمة الله لا اله الا الله. قل للمخلفين، قل للمخلفين من الاعراب: ستدعون الى قوم اولي بأس شديد، تقاتلونهم او يسلمون. هذا هو الهدف من القتال، تقاتلونهم او يعلنوا الاسلام او يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من اجل هذا بين ربنا جل وعلا الاذن بالقتال. تعالوا ايها الاخوة الكرام نستعرض بعض الآيات التي تبين لنا الأسباب والدوافع من القتال. منظور في هذا الأمر أن المقاصد إنما يظهر لها معنى جديد. فيقول في كتابه لسان العرب لابن منظور، يقول بما بينه أن المقصد أو القصد استقامة الشيء. تقصد فلان أي تستقيم في طريق إليه، أي تذهب إليه مباشرة. فأنت تقول هنا سبحانه وتعالى فيما جاء في سورة النحل، في الآية التاسعة، قول ربنا جل وعلا: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قصد السبيل أي بيان الطريق واستقامته، ومنها جائر يعني ومنها ظالم يعني ومنها طريق معوج. إذا طريق قاصد يعني أصدق القائلين فيما جاء من سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذا هو الشرط الأول. ثم يقول جل وعلا في الآية 93 بعد 100: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة بمعناها الاصطلاحي، والفتنة بمعناها الفقهي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في الآية 91 من سورة البقرة: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. لماذا؟ لأن المسجد الحرام قد حرم الله جل وعلا القتال فيه لحرمته، فهو حرام بحرمة الله. فأنت إذا رأيت إنسانا دخل بيت الله الحرام وهو عدو لك، وهو قاتل لأبيك، وهو قاتل لابنك، فلا تقاتله عند المسجد الحرام. هل هذا استضعاف؟ الجواب لا، لأن الله أمر بأنهم إذا قاتلونا عند المسجد الحرام قاتلناهم عند المسجد الحرام. إذا ليست المسألة استضعاف، وإنما هو إذن من الله جل وعلا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ثم بعد ذلك حدثت بعض الأخطاء من المسلمين، فجاء الكفار يعتبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت تقول أن الشهر الحرام القتال فيه حرام، لماذا قتل أصحابك أبو عامر الضمري؟ لماذا قتلوه؟ لماذا أخذوا ماله؟ والعجيب أن السرية التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت في رجب، فكان قتل الضمري هذا في آخر ليلة من رجب، فهم لم يتحققوا الهلال اللي هو هلال رجب، آخر ليلة من جماد الآخر. وأما رجب فهو شهر الله المحرم، هم لم يعرفوا أن الهلال قد ظهر أم لا، لكنهم جاءوا بخبث إلى رسول الله يسألونه عن الشهر الحرام قتال فيه، هل هذا يجوز؟ هل هذا يليق؟ فعلم الله ما في ضمائر هؤلاء، علم الله ما في نية هؤلاء، فأقر وأذن الله بالقتال في الشهر الحرام، أذن. لذلك قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مطلوب منكم يا مسلمون واتقوا الله. إذن هي عدالة المحارب المسلم، هي سماحة المحارب المسلم بأنه يتقي الله، لا يشرد طفلا ولا يسبي ولا يقتل امرأة ولا يقتل شيخا فانيا. فقال الله: واعلموا أن الله مع المتقين. لذلك جاءت الآية 116 بعد 200 قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما دمت لا تعلم وجب عليك الاستجابة إلى إذن الله، ما دمت لا تعلم وجب عليك اتباع إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت لا تعلم وجب عليك الاستئذان في جميع أحوالك. لذلك قال الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، عددوا معي الأسباب، قتال فيه كبير ثم بعد ذلك صد عن سبيل الله وكفر به أي كفر بالله والمسجد الحرام أي كفر بالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أن تخرجون رسول الله هذه مصيبة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. التدبير لإخراج المسلمين من بيت الله الحرام استهان الكفرة والملاحدة بالمسلمين، استهانوا بهم، أخرجوهم من بيت الله الحرام، فهاجر رسول الله إلى المدينة، ثم أخرجوهم من بيت المقدس فلا ندري إلى أين ذهبوا، أخرجوهم من المسجد الإبراهيمي فلا ندري إلى أين ذهبوا، أخرجوهم من فلسطين فتشردوا في جميع بقاع الدنيا فلا ندري أين ذهبوا. لذلك وضع الله القاعدة الأصولية لتصحيح مفاهيم القتال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، الشرك والكفر أكبر من قتلكم أو من قتل الضمري الذي قتل خطأ عن طريق بعض المسلمين. لذلك قال الله وهو يبين للقادة ويبين للسادة ويبين للملوك ويبين للرؤساء أعداءهم، فيقول جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون يقاتلونكم مهما عقدتم صلحا ومهما عقدتم معاهدات، فهم يريدون محق الإسلام ولن يستطيعوا بحول الله. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم بالمحاولات عن طريق المال وعن طريق الإغراء وعن طريق الكراسي وعن طريق المنح التعليمية وعن طريق البعثات الحربية والاجتماعية والثقافية لا يزالون يقاتلونكم. هذا قتل حسي وقتل معنوي. انظر ماذا يحدث في التلفاز، انظر ماذا يحدث في السينما والمسرح، انظر ماذا يحدث في المجلات الخليعة، ولا يزالون يقاتلونكم. لماذا؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لكنهم بحول الله لن يستطيعوا. فقدر الله بقوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر. لماذا؟ لأنه كفر بالله وكفر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر ماذا حدث للكاتب الذي يسمى بأسماء إسلامية نجيب محفوظ عندما خرجت قضيته وعندما خرجت قصته. المسمى زورا أولاد حارتنا، وإنما اسمها الحقيقي التي ترجمت عام 1986 تحت مسمى موت الإله أو The Death of God، موت الإله. فلما مات الإله فهم الغرب أن المسلم قد أظهر عن حقيقته بأن إلهه قد مات لانه صور الاله في صورة الجبلاوي، وصور جبريل عليه السلام في ايضا في صورة رجل، وصور ادم في صورة ادهم، وصور قابيل وهابيل ومحمد في صورة قاسم صلى الله عليه وسلم، وصور عيسى عليه السلام في صورة رفاعة، وصور موسى عليه السلام في صورة جبل. اذا فالقصة كلها كفر وإلحاد وزندقة خرجت على المسلمين تحت مسمى اولاد حارتنا. لما رفضها الازهر الشريف وابى الازهر ان لا يقبل مثل هذا الكفر، وصدرت كان ذلك عام 1953. عند هذه الحالة كانت القصة قد اخذت معالمها، فصدرت من الازهر عام 56، طبعت في بيروت عام 67، ثم ترجمت عام 86، ثم اخذ عليها جائزة نوبل عام 88. هذا الامر لا يزالون يقاتلونكم بصورة او باخرى، بالناحية الادبية، بالقلم، بالكلمة، بالصورة، بكل وسائل الاعلام. الله جل وعلا يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر اي فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك هم اصحاب النار هم فيها خالدون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة، وهو السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في الإذن بالقتال في سبيل الله قوله تعالى في سورة النساء وفي الآية 74: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. إذن القتال لا يكون إلا في سبيل الله. فيقول ربنا جل وعلا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الله أيضا في سورة النساء لبيان قواعد القتال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. فلو كان ملكا يطاع ليطاع إذنه بدون أمر الله فهو طاغوت، ولو كان أميرا يأمر بغير أمر الله فهو طاغوت. ما هو الأمر هنا وما هو الإذن هنا؟ يقول الله: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان. فبين أن الطاغوت هو من يستجيب لأمر الشيطان، بين أن الطاغوت هو الذي يرفض شريعة الله، هو الذي يرفض حكم الله، هو الذي يرفض حكم رسول الله. ما هو المطلوب؟ الإذن بالقتال. فقاتلوا أولياء الشيطان. هذه هي ما جاء في سورة النساء: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا لماذا نقاتل؟ الجواب ما جاء في سورة الأنفال وفي الآية 39، قول ربنا جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في سورة البقرة: قاتلوهم لحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا نكمل عليهم؟ لا. فإن استسلموا نضرب بوارجهم وطائراتهم وجنودهم كما حدث في حرب الخليج في العراق والكويت؟ لا. الله جل وعلا يقول: فإن انتهوا فلا، فإن الله بما يعملون بصير. وفي آية أخرى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، والظالمون هم المشركون. لذلك قال الله في سورة التوبة وفي الآية 36: فقاتلوا أئمة الكفر، يعني هؤلاء الطواغيت الأئمة، هؤلاء يقاتلوا بأمر من الله. لأن الآية 36 من سورة التوبة تقول: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، أي كفروا، انتهت، لا عهد لهم، لا ميثاق لهم، لا اتفاق معهم، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الآية 29 من سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وفي سورة البقرة في الآية 44 بعد 200: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا واعلموا. إذن القتال علم، والقتال معرفة. من الذي يخرج للقتال؟ هل هو فرض عين أم هو فرض كفاية؟ قال أهل العلم أنه إذا كان بعيدا عن بلدك وبعيدا عن مكانك فهو فرض كفاية، وإذا داهمك العدو في وطنك فأصبح هذا الأمر فرض عين على كل مسلم ومسلمة. لذلكم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قضية هذا الدين بيد الله عز وجل، وأن الله قد وقد للاحتمال وقد للتحقيق وقد للتأكيد، فإن الله جل وعلا قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ليس المسلم فقط. هذا ما قاله البخاري عند الحديث 3062 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ثم يقول النبي فيما رواه أبو داود عند الحديث 2516 وأورده صاحب كتاب تحفة الأشراف عند الحديث 15484 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبين النية في القتال، كيف تقاتل، نيتك ماذا؟ الحصول على المغنم، الحصول على المال، الحصول على النيشان، الحصول على المعاش المبكر، ما هي النية؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا. قال النبي: لا أجر له. فتعجب الصحابة وأعادوا، فقال النبي: لا أجر له. تعجب الصحابة، هو يقاتل في سبيل الله، فقال النبي: لا أجر له. لماذا؟ لأنه يبتغي مغنما، يبتغي أجرا، يبتغي مركز اجتماعي. وهنا يؤكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الترمذي الذي خرجه بسند صحيح عند الحديث 1633، وخرج هذا الحديث أيضا ابن ماجه عند الحديث 2774، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في منخري مسلم. يعني لا يمكن مجاهد خرج في سبيل الله ودخل الغبار في أنفه أن يدخل النار ويدخل دخان النار في أنفه، يستحيل هذا الأمر. ولذلك روى البخاري عند الحديث 3004 عن عبد الله ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أريد الجهاد. قال: ألك أبوان؟ قال: بلى. قال: ففيهما فجاهد. إذن فرسول الله لا يعطي الإذن لإنسان له أبوين لم يسمح له بالخروج. قال ابن تيمية رحمه الله: بشرط أن يكون الأبوان مسلمين، بشرط أن يكون أي أبوان مسلمين. لكن أب أي كلام؟ وإذا طلب ابنه الإذن فلا يسمح له بالإذن فلا. هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية. أما إذا كان الجهاد فرض عين وهجمت بلدنا ودخل الأعداء علينا كما حدث في البوسنة والهرسك، في هذه الحالة يخرج الصبي بدون إذن أهله، وتخرج المرأة والرجل، والجميع يدافع ابتغاء وجه الله. هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه من مفاهيم يجب أن تصحح حول القتال في سبيل الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا مبلغ علمي، والعلم كله عند الله. اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا رجاءنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم عافنا واعف عنا، ولا غيرك لا تكلنا، وبرحمتك اكلأنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله، اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله، اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان من أرض هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم أذن لنا بالجهاد في سبيلك، اللهم أذن لنا بالجهاد في سبيلك، اللهم أذن لنا بالجهاد في سبيلك، اللهم أذن لنا بالجهاد لتحرير بيتك المقدس، اللهم أذن لنا بالجهاد لتحرير بيتك المقدس، اللهم أذن لنا بالجهاد لتحرير بيتك المقدس وجميع بقاع الدنيا يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك المنافقين بالمنافقين، اللهم اهلك اليهود والخنازير، اللهم اهلك اليهود والصليبيين، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم اهلك اليهود وشرد بهم، اللهم اهلك اليهود وشرد بهم، اللهم اهلك اليهود ومن شايعهم ومن شايعهم ومن شايعهم ومن عاونهم ومن عاونهم ومن ضبع العلاقات معهم. اللهم انتقم ممن ضبع العلاقات معهم، اللهم انتقم ممن ضبع العلاقات معهم، اللهم انتقم من اليهود وشرد بهم في كل مكان، ومن ساندهم ومن كتب لهم تقريرا او احنى لهم ظهرا او فتح لهم بابا الى ديار الاسلام. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق أولاة الأمر للعمل بكتابك والاقتداء بسنة نبيك، اللهم وفق أولاة الأمر للعمل بكتابك والاقتداء بسنة نبيك. اللهم اهدهم الى صراطك المستقيم. اللهم اهدهم الى صراطك المستقيم. اللهم اهدهم الى صراطك المستقيم. اللهم ردهم اليك ردا جميلا. اللهم ردهم اليك ردا جميلا. اللهم ردهم اليك ردا جميلا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انا نسألك ان تغفر لنا ذنوبنا وان تسدد عنا ديوننا وان تفرج لنا كروبنا وان تذهب عنا همومنا. اللهم زين الايمان في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.